الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. في سياق شرحنا لهذا الحديث الطيب وصلنا إلى الركن الخامس من أركان الإسلام، ألا وهو حج بيت الله الحرام. نسأل الله عز وجل أن يكتبها لنا حجة قبل الممات، آمين. اللهم آمين. بينا فيما مضى فضائل مكة والبيت الحرام، ثم بدأنا نقف أمام الأحكام الفقهية المتعلقة بفريضة الحج، وانتهينا الليلة قبل الماضية من بيان شروط وجوب وفرضية الحج، وفي هذه الليلة نقف أمام مسألة تحت عنوان: من يصح منه الحج؟ مسألة من الأهمية بمكان، لأنه ربما تتوافر الشروط الماضية، شروط الوجوب، ولا يصح الحج، وربما لا تتوافر بعض شروط الوجوب ويصح الحج. فما هي الشروط التي تؤدي إلى صحة الحج؟ أو باختصار: من يصح حجه؟ الشرط الأول من شروط الصحة كما تعلمون هو الإسلام، فالحج لا يقبل من غير المسلم وإن حج، لأن شروط قبول العبادة الإسلام، شروط قبول العبادة الإسلام، ولا يطالب غير المسلم بأداء الفرائض في الدنيا، فلا نطالب غير المسلمين مثلا بأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام، إذن لا بد من توافر شرط الإسلام. الشرط الثاني التمييز، ومعنى التمييز أن يكون الصبي يتمكن من أداء طهارة نفسه، يعني يعرف يتوضأ، يعرف يغتسل، يعرف إزاي يصلي، عنده إدراك، عنده وعي، حتى وإن لم يبلغ. إن إحنا قلنا من شروط الوجوب البلوغ، لكن ربما لا يصل إلى سن البلوغ وحجه صحيح، ولكن لا يسقط عنه حج الفريضة. بمعنى قد يكون الصبي مميزا مدركا ولكنه ليس ببالغ، وحج مع أبيه وأمه، حجه صحيح ومقبول، ويؤجر أبواه، ولكن لا يسقط حج الفريضة. بمعنى إذا بلغ وجب عليه الحج. نتكلم على صحة الحج، صحيح أيوة صحيح، حج مقبول مقبول، يعني أنت خدت معك ابنك، الولد مدرك وفاهم كويس بس غير بالغ، يعني ممكن يكون عنده 6 سنين، مميز، غلام مميز. عمرو بن سلمة كان عنده 7 سنين وكان يؤم قومه في الصلاة، وأقره النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يحكي لنا عمرو بن سلمة القصة، يقول كنا نسمع بخبر محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يمر علينا الركبان، يعني قوافل التجارة تعدي على القبيلة بتاعته، فيخبروننا بما نزل من آيات على قلب محمد، وكنت أحفظ الآيات. كل ما تيجي قافلة معدية وتعدي على القبيلة، ده النهاردة نزل كذا كذا على محمد، هو بيسمع وغلام صغير فيحفظ الآيات. يقول ثم ذهب أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يأمرنا بالصلاة، وكنت أنا الأحفظ للقرآن، فيش حد حافظ غيري في القبيلة كلها، فقدموني إماما لهم. شوف عظمة الرجال يا جماعة، ما خدتهمش كده العزة بالإثم، وطفل يصلي إمام بينا، ما هو الأحفظ يبقى هو اللي يتقدم. القضية مش بالسن، ولكن القضية بالتأهيل بالعلم. الغلام لما خطب عمر بن عبد العزيز، لما دخل الغلام كده على رأس وفد عشان يتكلم، وقلت هذا في خطبة جمعة، فعمر بن عبد العزيز شافه كده صغير السن ومتقدم الوفد، فقال عمر أليس في القوم أسن من هذا الغلام؟ ما فيش يعني رجل كده كبير في السن يتكلم نيابة عنكم، جايبين لطفل يتكلم؟ فالغلام قال لسيدنا عمر إيه، الله يرضى عليه، قال يا أمير المؤمنين، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، يعني مقياس الرجال فين؟ في القلوب واللسان مش بالسن. يا أمير المؤمنين، فإذا رزق الله العبد قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد استحق أن يتقدم، ولو كان الأمر بالسن لكان في رعيتك من هو أولى منك بخلافة المؤمنين. في أكبر منك سنا يا عمر، فلو كانت القضية قضية سن ما كنتش بقيت أنت أميرنا. فضحك عمر وقال تكلم لا أبا لك، قول يا ولد تكلم. ثم قال كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من قال ها أنا ذا، ليس الفتى من قال كان أبي. فالقضية مش قضية سن، فشوف يا جماعة عظمة الرجال، عظمة. فيقول لك عندما عاد أبي يأمر بالصلاة، محمد أمرنا بالصلاة، ولم يوجد في القبيلة أحفظ للقرآن مني، فقدموني إماما لهم. تخيل بقى عنده 7 سنين وبيصلي بالقبيلة، يصلي إماما. ده احنا بنطرد شبابنا من الصف الأول في بلاد المسلمين، يبقى الولد ما شاء الله حافظ القرآن وعنده 7-8 سنين، وتلاقي راجل يبص له ارجع يا واد ورا. ورا مين ده انت اللي ترجع ورا؟ ده لا يقدم، ده يحمل كتاب الله في قلبه. قال يبص له كده اهو، النبي كان يصف الصبيان ورا. يا اخي لا، انت فاهم حاجه؟ تتكلم عن النبي بجهل. اهو عمرو بن سلمة اهو بيصلي امام بقومه لانه الاعلم والاحفظ. فيقول عمرو بن سلمة: فصليت بقومي إماما، فمرت امرأة من القبيلة وأنا أصلي، هو الإمام، فقالت استروا إست إمامكم. لأن هو القميص بتاعه كان قصير، ما فقير، فلما يجي يسجد كل حاجة بتبان. فالمرأة معبية لقيت الإمام عريان، فقلت لهم يعني إمامكم ومش عايزين تستروه، طب جيبوا له جلابية جديدة. فيقول لك: فانتبه قومي، فجاءوا لي بقميص جديد كان من أفضل ما لبست. لما المرأة اتكلمت، ما هو المسلم كده لازم حد يذكره، ما هم شايفينه بيصلي وعريان، طب افهموا، لازم حد يقول لهم. وأقره النبي على إمامته وعنده كم سنة؟ 7 سنين. فبرضو ابنك عنده 7 سنين ومدرك فاهم، خدته معاك الحج، الولد حجه صحيح ومقبول منه، اتكتب له حجة واتكتب لك انت حجة لان انت اللي خدته معاك، بس نقول له لما تكبر وتبلغ عليك حجة الاسلام، عليك حجة ايه؟ الاسلام. يبقى التمييز، يبقى شوف ممكن شروط الوجوب تنقص والحج صحيح، واضح؟ لأن أنا قلت من شروط وجوب الحج البلوغ، طب هو صبي مش بالغ ولكن حجه إيه؟ صحيح. الشرط الثالث: أن يحرم به في ميقاته الزمني. أنا عندي يا جماعة الحج له ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني الحج أشهر معلومات، يعني في شهر شوال، ذو القعدة، 10 الأول من ذي الحج. طب واحد أحرم قبل شوال لا ينعقد له حج، وعلى الراجح يروح يعمل عمرة ولا يصح إحرامه بالحج، ولكن لما تدخل أشهر الحج يبقى ينوي الحج، لأن الحج له ميقات إيه؟ زماني. يبقى عشان يكون صحيح يكون في التوقيت المحدد للحج، شوال، ذو القعدة، و10 الأول من ذي الحج. الشرط الرابع: أن يكون حجه وافي الأركان والشروط، ودي اللي هنبدأ نتكلم عنها إن شاء الله تعالى. وعلى رأسها الإحرام، وده موضوعنا يا جماعة الليلة بأمر الله تعالى. الإحرام، الإحرام هو فاتحة أعمال الحج والعمرة، هو فاتحة أعمال الحج والعمرة، وهو المدخل إلى النسك، فلا يتمكن الحاج أو المعتمر من أداء النسك بغير إحرام، ولا تصح منه النسك بغير إحرام. ولا بد لفهم ما يتعلق بالإحرام أن نتعرف على عدة أحكام، منها المواقيت، ومنها أنواع الإحرام، هو في مواقيت للإحرام وفي أنواع للإحرام. مواقيت الإحرام يا جماعة تنقسم إلى قسمين: ميقات زمان وميقات مكان. وعندي كم نوع من المواقيت؟ نوعان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. الزمانية عرفناها، الحج أشهر معلومات، يبقى الحج له زمن معين محدد، شهر شوال، ذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحج. إنما العمرة في أي وقت من العام. واضح؟ ده الميقات الزماني. طب الميقات المكاني بقى يا جماعة، الحدود المكانية المحيطة بمكة المكرمة والتي حددها الإسلام للإحرام. يعني الإسلام وضع لنا أماكن معينة لا ينبغي للحج أو المعتمر أن يتجاوزها بغير إحرام. واضح؟ الأماكن محددة ومعروفة، تعالوا نسمعها كده. من ضمن المواقيت المكانية ذو الحليفة. ذو الحليفة، والمسمى الآن بأبيار علي رضي الله عنه. أبيار علي، وهي للقادم من المدينة متجها إلى مكة. يعني أنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا سافرت من ألمانيا رحت على المدينة الأول. واضح؟ قعدت لك يومين أسبوع، وبعدين عايز تبدأ تشرع في النسك، نقول لك وانت جاي من المدينة رايح مكة هتمر في الطريق على ذي الحليفة، على أبيار علي رضي الله عن علي، فتدخل المسجد وتبدأ تنوي الإحرام. منين؟ من أبيار علي. لا يجوز لك أن تتخطى الميقات بغير إحرام، فإن فعلت فعليك دم. يبقى ذو الحليفة، أبيار علي، ميقات لأهل المدينة وللقادم من المدينة إلى مكة. واضح؟ ده اسمه ميقات مكاني، ما ينفعش تتجاوز المكان ده بغير إحرام. كذلك هناك ميقات يسمى الجحفة، وده ميقات أهل الشام ومصر والمغرب. الجحفة أو اسمه الآن رابغ، فاللي جاي من الشام رايح المملكة، اللي جاي من بلدنا مصر، اللي جاي من المغرب، ميقاته فين؟ الجحفة. وده مكان في الطريق للقادم من بلاد الشام أو المغرب أو مصر. وده معلوم، أنت إذا كنت جاي بالطائرة القائد هيقول لك قدامك ربع ساعة الميقات، فلو أنت جاي بالطيارة نقول لك يا سيدي احرم من المطار. احرم منين؟ من المطار، او احرم من بيتك. لو ركب المركب يبقى احرم من المركب، قائد المركب هيقول لك قبلها بساعة او ساعة ونص، يقول لك نحن على قرب من الميقات المكاني. تبدأ انت في المركب تتدوش وتبدأ تشرع في ايه؟ في ملابس الاحرام. تقول لي طب يا عم الشيخ أنا عايز أحرم من المطار ولكن الجو كان برد وأنا ما تحملش البرد، طيب ما ينفعش البس بلط ولا عبايه ولا جلابه تقيله؟ اقول لك ينفع. ينفع؟ ده ممنوع لبس المخيط والمحيط. اقول لك ينفع. ازاي يا عم الشيخ؟ اقول لك يا سيدي ادخل اغتسل والبس ملابس الاحرام وما تنويش الاحرام، والبس فوق ملابس الاحرام جلابه او عبايه او بلط ثقيل واركب الطياره. لما قائد الطائره يقول لك باقي 10 دقائق على الميقات، تروح قالع الجلابه او البلط او الحاجه اللي انت لابسها ثقيله وتقلع وتقول نويت الاحرام. ما دام نويت خلاص ما تلبس بقى حاجه مخيطه، يبقى تخلي النيه بتاعتك فين؟ عند الميقات. انما البس، جهز نفسك في بيتك او في المطار والبس ما شئت من ملابس، لما تيجي بالقرب من الميقات تعمل ايه؟ تقلع. ايوه بس مش تقلع كله، تقلع الزياده، لبس الاحرام زي ما هو. الله يبارك. يقول لك الشيخ قال اقلع. اما في ناس يبقى اذا الجحفه ده ميقات لمين؟ اهل الشام او القادم من بلاد الشام ومصر والمغرب. كذلك من المواقيت المكانية يلملم، ميقات أهل اليمن اسمه إيه؟ يلملم. منطقة في الطريق إلى مكة ما بين مكة واليمن اسمها إيه؟ يلملم. لما تيجي تعدي عليه يلي جاي من بلاد اليمن تبدأ تحرم من هناك. رقم 4 من المواقيت ميقات اسمه قرن، اسمه كده. الميقات ده يا جماعة اللي جاي من نجد الحجاز ونجد اليمن، لأن فيها نجد وفيها تهامة. تهامة يا لملم، إنما نجد النجديين يجوا عند قرن ويبدأوا إيه؟ يحرموا. وكذلك نجد الحجاز. الميقات الخامس اسمه ذات عرق، اسمه ايه؟ ذات عرق. للمتوجه من جهة المشرق زي العراق والخليج اسمه ذات عرق. العراقيين عارفينه، ان شاء الله هتحجوا وتعرفوا. بإذن الله. دي بنسميها المواقيت المكانية. طيب واحد بقى يا جماعة بالقرب من مكة او داخل مكة يحرم من منزله للحج من محله، واضح؟ لان المواقيت دي اللي جاي من خارج مكه، انما اللي جوه مكه يحرم من داخل مكه. الدليل ما رواه الشيخان، ولما تسمع ما رواه الشيخان يبقى المقصود بهما الامام البخاري رحمه الله والامام مسلم رحمه الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، اللي هي أبيار علي رضي الله عنه، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. محد سمعنا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والمواقيت دي يا جماعة للحجيج والمعتمرين. المعتمر أيضا لا يتجاوز الميقات المكان بغير إحرام. طيب اللي داخل مكة وعايز يحرم بعمرة نقول له اخرج لأقرب مكان في الحل، مكان اسمه التنعيم. اللي راح هناك عارف، السيدة عائشة لما أحصرت النبي أمرها تروح فين؟ تخرج التحريم عشان التنعيم عشان تحرم. يبقى وانت في مكة في مكان اسمه التنعيم، على حدود الحرم، تروح هناك تحرم من هناك، تغتسل وتبدأ تشرع في الإحرام. يبقى عرفنا المواقيت، في مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. السؤال كيف يكون الإحرام؟ أحرم إزاي؟ يبدأ الإحرام بالنية. النية ركن، والنية محلها القلب. ويرى الشافعية جواز التلفظ بنية النسك بخلاف سائر العبادات. في سائر العبادات النية محلها القلب، ما تتلفظش بها. يرى بعض الشافعية أنه في النسك من عمر أو حج يجوز لك أن تتلفظ بالنية والتلبية، فتقول نويت حجا أو نويت عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، وتظل في التلبية إلى أن تصل إلى البيت الحرام، وقليل من يفعلون. بمجرد ما أحرم خلاص بقى يتكلم في الدنيا والبيع والشراء والتجارات والتليفونات وهيصة والصفقات، ونسي انه رايح للحج والعمرة وينسى التلبية. سبحان الله، ده انت رايح تلبي يا رجل، يا رجل سيب الدنيا بقى شوي. لو تلاقي البعض واخد معاه جوزة عارفين الجوزة؟ تعرفوهاش. طب عارفين الشيشة؟ المعلمين دول يعرفوا، بيهز دماغه عارف رايح يحج واخد معاه الحرام، والله العظيم يا جماعة، واللي واخد معاه خرطوشة سجاير. والله شوف شوف يا أخي العقول شكلها ايه، شوف العقول. ده انت رايح تأدي نصك. إن لله وإنا إليه راجعون. والله يا جماعة كنت في العمرة ذات سنة، فعجبتني كلمة قوي لرجل من رجال الشرطة في الحرم النبوي، واقف كده عند قبر النبي، وبرضه ما فيش فايدة في المصريين الرايح يملس وعايز يبوس الحيطان. فالشرطي قال له ايه؟ مسلمون بلا عقول. ضحكت قلت له صدقت والله خلاص اتسدت في وشك، جاي تبتدع هنا عند قبر النبي، جاي تشرك بالله عند قبر النبي. شوف يا اخي الحاجه، وانت واخد معاك الحرام العده، والله العده صحيح. وبيعمل ايه بقى؟ بيجيب معاه برطمان زجاج كده وحته غابه، والله كان معانا في السياره في الباص، وفجاه قعدنا في الصراحه، وده راح فاتح الشنطه. انا قلت يمكن هيطلع مثلا حاجه يرش على اهل الباص، مع مثلا جايب لقمه من جبنه معاه من مصر، جايب شويه فاكهه شويه بونبوني حاجه يعني يوزع. ولقيته راح فاتح الشنطه وراح مطلع البرطمان واملى ميه، ويروح قافله يا اخويا البرطمان كده عامل له فله، وراح جاب الغابه ودب راح والحجر. ايه يا حاج ده؟ قال لي اعذرني بقى يا عم الشيخ، دماغ بلا كيف عايز السيف. قلت له هذا لا يجوز، اتق الله، الله يبارك لك، يعني انت متكلف نفقات وجاي عشان تعمل منسك تضيعه عشان حرام، اتق الله. مسلمون بلا عقول، ما هي قضية فهم يا جماعة، انت رايح فين؟ انت جاي تعمل ايه؟ دي القضية. ومهما تتكلم يا حاج محمد، ان المدخن يحس يقول لك انا هموت وهقابل الله وهدخل القبر لوحدي وهتحاسب، انه يحس. يا رب يحس، قولوا امين، قولوا امين من قلبكم عشان يحس ان شاء الله يحس. وهيبطل.
لازم يبطل.
إن شاء الله يبطل بإذن يا رب. يا رب كل مدخن قاعد بيننا يا رب عين إنه يبطل. اللهم آمين. اللهم آمين. فهي قضية محتاجة وقفات، وهنقف الوقفات دي ما تقلقوش. أي علة إن شاء الله وأي مرض لازم نقف معاه، ونقف معاه بقوة، عشان لازم الصف يكون نقي. عارف ليه؟ عشان تشعر بجمال العبادة، عشان تشعر بعظمة الإسلام. يا جماعة الإسلام عايزنا نتشبه بالملائكة. الملائكة يا جماعة ذوات أجنحة كما أخبر القرآن، مثنى وثلاث ورباع، صح؟ وإحنا الصلوات عندنا الصبح مثنى، الظهر والعصر والعشاء رباعي، والمغرب ثلاثي. يعني كأنك بتتشبه في عبادتك لربك بالملائكة. مثنى وثلاث ورباع، والملائكة تظلك في مجالس العلم وفي مواطن العبادات. يبقى كيف تظل بأجنحة ملائكة الرحمن ولم تتخلق بأخلاقهم؟ يا جماعة الملائكة وظيفتهم التسبيح والذكر، عباد مكرمون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تشبه بالصالحين وإن لم تكن منهم، إن التشبه بالرجال فلاح، إن التشبه بالرجال فلاح. واقتدي بمن سلف، كان الرعيل الأول أبعد ما يكون عن المعصية. فإياك إياك إياك أن تخالف، رغم العلم ورغم الفهم. لماذا؟ لأن ما سمعت وما علمت إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك، يكون لك إن عملت به واقتديت، يكون عليك إن لم تعمل به. حجة، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: القرآن حجة لك أو عليك. يبقى النية تنوي الإحرام، وبعدين تبدأ بالاغتسال، والاغتسال للإحرام سنة، الاغتسال سنة. طبعا الغسل معروف، خش تحت الدش، وبعدين يسن لك أن تضع الطيب والعطر قبل أن تلبس ملابس الإحرام. يعني أنا اغتسلته، أروح جايب المسك وادهن، يجوز؟ يجوز. قبل أن تنوي لبس الإحرام يبقى الطيب. الدليل ما جاء في الصحيحين، أي عند البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها تقول: كأني أنظر إلى وبيض الطيب في مفرق رسول الله وهو محرم. ما تصلوا عليه. الوبيض يعني البريق، لمعان الطيب. مفرق يعني في مفرق شعر النبي. النبي كان يضع الدهن في مفرق شعره، الدهن يعني الطيب العطر. ف فتقول لك شيثان العطر بيلمع في شعر النبي محمد وهو محرم، أي قبل أن يلبس الإحرام، ولا بأس أن تظل الرائحة بعد أن تلبس الإحرام، ولكن بعد ما تلبس وتنوي ممنوع، محظور تمس الطيب. يبقى حط الطيب إمتى؟ قبل ملابس الإحرام، بعد الغسل وقبل ما البس وانوي. واضح؟ إن بعد ما لبست ومريت على نقاط المكان ونويت محظور عليك الطيب خلاص. إيه كمان يا جماعة؟ بالنسبة للرجال، يتجرد الرجل من لبس المخيط المحيط ويلبس رداءين، رداء وإزار، رداء وإزار يشبه كفن الموتى. والسنة أن يكون الإحرام بالبياض، يعني الرداء والإزار اللون أبيض، ما فيش أي لون، لا حرج. أنا بقول لك السنة البياض، ما فيش أبيض البس أي لون، بس المهم ما يكونش مخيط ولا محيط، هو عبارة عن رداء يتلف على جسمك من فوق وإزار على وسطك من تحت، ما فيش سراويل. لا 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 لا، اوعى تلبس سروال في الشام، ولا شورت. ايه ده؟ هقلع؟ لازم تقلع. وهو انت جاي زي ما اتولدت. فاول عمره رحتها كان معانا راجل طيب على الفطره خالص، ربنا يرحمه إذا كان مات ويبارك له إن كان حيا، اللهم آمين. وبعدين وإحنا كده خلاص دخلنا أبيار علي، إحنا جايين من المدينة بنحرم وكله أحرم، وسمعتنا هيصة ودرباكة كده، ناس بيتكلم، وفجأة شيخ، خير يا جماعة؟ إيه اللي حصل؟ الحقنا يا شيخ، الحج فلان مش عايز يقلع السروال. والله يا جماعة الرجل طيب خالص على الفطرة، يقول لهم والله ما هقلع إلا لما الشيخ يقول لي اقلع. عايز فاتوة. رحت لقيته مش سروال وبس، انتوا عارفين الكلسون يا حاج محمد عندنا في بلدنا اللي هو طقم فوق وتحت، هو انا لابس واحد اهو، شايفين ده؟ فلنا بكم وبنطلون ورابط عليه من فوق الإحرام. قلت له يا حاج اللي انت عامله ده؟ قال لي اقلع. قلت له اقلع. قال لي انت المسؤول يا شيخ. قلت له انا المسؤول. اخلع يا حاج الله يبارك لك، الإحرام الاثنين دول بس، الرداء والإزار بس للرجال، اخلع ده كله. قال لي كله كله؟ قلت له كله كله، هما الاثنين دول بس. فانا بقول لكم ولا عشان حد يروح هناك تلاقيه لابس شورت من تحت. نقول له اخلع، هو رداء وإزار فقط، تجرد نفسك من كل الملابس وتروح رابط الإزار من تحت والرداء على جسمك من فوق، وجسمك كله يتغطى، مش تعري لي كتفك اليمين، ما تعريهوش. الاطباع لا يكون إلا عند الطواف حول الكعبة فقط، مش تبقى خارج من ألمانيا كشفني كتفك اليمين يا راجل، إيه اللي بتعمله ده؟ غطي نفسك، ده هناك عند الطواف فقط للطباع ده، والطباع ده كان له علة شرعية. العلة إن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لما جاء عشان يعمل عمرة في الحديبية ومنعوه وعملوا صلح الحديبية، قالوا تيجي السنة الجاية تبقى تخش السنة دي، لا السنة اللي بعدها جيوا أصحابه عشان يعملوا العمرة، وهم كده داخلين مكة الكفار شمتانين فيهم قوي، قالوا إن محمدا وأصحابه منذ أن تركوا مكة وهم يعانون الجوع، هزلت أجسامهم وضعفت قواهم، فالنبي سمع الكلام ده فأمر أصحابه بكشف أيمانهم عند الطواف إغاظة للكافرين عشان يشوفوا العضلات. أدي القوة هي أهو في رجالهم. فدي العلة عند الطواف في البيت الحرام جوه. مش ده داير لي أخويا طول فترة العمرة والحج كشف لي دراعي. ومش بس كده, ده تلاقيه فتح كمان الرداء كله وماشيلي ببطنه كده. ايه حاج ده انت جاي لطاعة؟ استر نفسك, داري جسمك, قاعد لك كده ومشمر لك وجسم عريان. يا اخ الله يهديك, في نساء بيعملوا عمره وفي بيعملوا حج, اتق الله غطي جسمك. دي كلها مخالفات. يبقى تلبس الرداء والإزار وتغطي جسمك, ولا تطبع إلا عند الطواف حول البيت. خلصت طواف رجع الرداء كما كان. المرأة تلبس ملابسها العادية, المرأة تلبس ملابسها العادية غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين في النصب. يعني إذا كانت منتقبة تشيل النقاب في الحج والعمرة تكشف الوجه, إذا كانت لابسة القفازين تخلعهم في الحج والعمرة. ولذلك يسن للمرأة أن تخضب يديها عند الإحرام. ليه؟ لأنها تكشفهم إذا كانت مغطياها. فنقول لها حطي حنة. شوف الإسلام حلو إزاي, يقول لك برضو حني إيديكي كده عشان ما تظهرش. يا سلام على جمال الإسلام. شوف عايز يحفظ المرأة إزاي, شوف الإسلام حلو إزاي, بيحفظ يا جماعة الدعوة. عايز المجتمع يعيش في الفضيلة ويبعد عن الرذيلة, فيضع له الضوابط التي تقومه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى سبحانه. يبقى المرأة تلبس الملابس العادية, وإذا كانت منتقبة تكشف وجهها وتحني ايديه. طب هي منتقبة وكشفت وجهها في الحج والعمرة ربما تقترب من الرجال غير المحارم, نقول لو معاها طرحة أو حتة قماشة لما تيجي تقرب من الرجال أو هي أصلا منتقبة تبقى تعمل ايه؟ زي ست وستك يا حاج محمد. في الريف عندنا ما زالت العادات دي موجودة. الست بقى عندها 70 سنة لما يجي حد غريب تروح عاملة ايه؟ سبحان الله. شوف الحياء فطرة, الحياء فطرة فيها. يمكن ما تعرفش حاجة عن الدين ولا تعاليم الإسلام, بمجرد ما تشوف حد تروح عاملة تغطي وشها. سبحان الله. فنقول لها انت برضو اقتربتي, وخاصة زكاة المرأة يا جماعة في بعض النساء جميلات فربما تكون فتنة في موقف زي ده. استوري نفسك كده حتى بإيديكي عشان ما تفتنيش حد, لان اللي جاي جاي لايه؟ لمنسك, لحج العمره, وتعبان يا عيني ما تضيعهوش. الله يكرم. حديث النبي عليه الصلاه والسلام التسليم قال لا تلثم المراه ولا تلبس القفازين, وده كان جواب على سؤال ساله سائل. ايه كمان يا جماعة؟ من السنة يكون الإحرام عقب فريضة, عقب فريضة أو قبل فريضة. كان النبي دائما يصلي مع يحرم عند فريضة, يعني صلاة الظهر يحرم يخش يصلي. طيب أنا أحرمت في غير وقت فريضة, هل يا عم الشيخ في حاجة اسمها أصلي ركعتين سنة الإحرام؟ في السنة مفيش, في السنة مفيش حاجة اسمها سنة الإحرام, ولكن نقول لك صلي ركعتين سنة الوضوء. سنة إيه؟ يعني أنت تغتسل تلبس ملابس الإحرام, صلي بقى ركعتين سنة إيه؟ الوضوء. ما تسميهمش سنة الإحرام لأن ما فيش في السنة حاجة اسمها سنة الإحرام. قال بعض الشافعية بهذا ولكن ليس عندهم دليل، وأنا شافعي المذهب، ولكن ليس عندهم دليل، ونحن نلزم الدليل عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا. يبقى الأصل تحرم عقب أو قبل فريضة. طيب أنا جيت في وقت ما فيش في فرض معين، يبقى بعد ما تغتسل وتتوضى وتلبس الإحرام تصلي ركعتين سنة الوضوء، سنة إيه؟ أو إذا كنت في مسجد هتصلي تحية المسجد، تحية إيه؟ يعني في أبيار علي مسجد، دخلت اغتسلت وأحرمت أدخل المسجد أصلي تحية المسجد، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. طيب خلاص انت عملت الحاجات دي كلها، اغتسلت وتطيبت ولبست ملابس الإحرام وصليت تحية المسجد أو سنة الوضوء، تبدأ بقى تشرع بالنية. ما انت في الميقات المكاني اهو، ده كله انت عند الميقات، تبدأ تنوي الحج أو العمرة. نويت حجة اللهم اقبلها مني، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، وتظل تلبي وتذكر ربك، تقرأ القرآن، تدعو بما شئت من خير، إلى أن تصل إلى المسجد الحرام وتراه بعينيك. بمجرد أن ترى المسجد الحرام اقطع التلبية ثم ادعو بهذا الدعاء. أول لما تقع عينك على المسجد الحرام نقول للتلبية، توقف عن التلبية، ثم عليك أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما، وزد كل من زاره أو طاف به تشريفا وتعظيما وتكريما، اللهم حرم لحمي وعظمي على النار يا رب العالمين، اللهم آمين. الدعاء مرة ثانية. عندما تصل إلى بيت الله الحرام أيها الحاج أيها المعتمر، اقطع التلبية وانظر إلى بيت الله الحرام وادعو بهذا الدعاء: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما، وزد من زاره أو طاف به تشريفا وتعظيما وتكريما، اللهم حرم لحمي وعظمي على النار، اللهم آمين. يبقى ده بالنسبة للإحرام. وانتبه انت رايح تعمل حج أو عمر، انتبه، أيوة انتبه، ابعد عن الدنيا، ابعد عن فحش القول، ابعد 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 ابعد، وانتبه لابد من توبة صادقة قبل الشروع وقبل السفر. إذا كانت هناك مظالم لأحد عليك أن ترد المظالم، لأنك مقبل على ربك عز وجل. طيب إيه كمان يا جماعة؟ بكده وصلنا إلى أنواع الإحرام، تكلمنا عن موقيت الإحرام، تكلمنا عن كيفية الإحرام، عايزين بقى نتكلم عن أنواع الإحرام في الحج. هذا إن شاء الله إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وألف بين قلوبنا. اللهم اكتبها لنا حجة قبل الممات، اللهم اكتبها لنا حجة قبل الممات، اللهم اكتبها لنا حجة قبل الممات. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا عصاة فاهدنا، اللهم إنا عصاة فاهدنا، اللهم إنا عصاة فاهدنا. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أذل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.